هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي قراءة وتعليق على موطأ الإمام مالك مع فضيلة الشيخ الإمام الددة والسيد أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نستأنف معكم هذه الحلقة الجديدة في قراءتنا على موطأ للإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ونبدأ من باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. في سندي هذا الحديث ذكر ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، ويسمى عمرا، وقيل عبد الله بن قيس، وأمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وقد قيل إنها كنيت به لاكتتام نور بصره. وعلى كل فهو أحد مشاهير الصحابة وفضلائهم، وهو قرشي من بني عامر أسلم قديما، وهو الأعمى المذكور في سورة عبس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وهو ممن شهد القادسية وكان استشهاده بها، وقيل أيضا إنه رجع منها إلى المدينة فمات هناك. في هذا الحديث: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذه الرواية التي ساقها مالك رحمه الله تعالى جاءت روايات أخرى بعكسها، ذكر فيها أن ابن أم مكتوم هو الذي كان ينادي بليل، وأن بلالا هو الذي يؤذن عند الفجر فيمتنع الأكل والشرب عند أذانه. ولفظ بعض تلك الروايات: إذا أذن عمر فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. سماه في هذه الرواية باسمه عمرو. ومن أجل هذا الاختلاف المتعارض في الروايات ذهب أهل العلم في هذه الواقعة مذاهب، فمنهم من ذهب إلى أن هذا من النوع الذي يسميه أهل مصطلح الحديث بالمقلوب، بمعنى أن بعض الرواة انقلبت عليه العبارة فقدم فيها وأخر، وأن الصواب في الرواية هو ما رواه ابن عمر وساقه مالك هنا في الباب مقتصرا عليه، من كون بلال هو الذي كان يؤذن بليل قبل أذان ابن أم مكتوم عند الفجر. وهذا رأي ابن عبد البر وجماعة من الأئمة. ورأى آخرون أن ابن أم مكتوم وبلالا كان الأذان بينهما تناوبا، ففي بعض الفترات كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن فجرا، وفي بعض الفترات ينعكس الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغير الحال نبه إلى أن الأذان الأول لا يحرم به على الصائم شيء، ولا يدل على أن وقت الصلاة دخل. وهذا سبب اختلاف الروايات، فمن روى تقديم بلال سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة التي كان أذانه فيها ليلا، ومن روى تقديم ابن أم مكتوم سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة التي كان فيها أذان ابن أم مكتوم أولا قبل طلوع الفجر، فلا منافاة على هذا التقرير وهذا التوجيه. وقد تعزز هذا التوجيه بما رواه ابن أبي شيبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عمتي تقول، وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، وإن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وذهب البعض إلى أنه لم يكن بينهما تناوب، أعني بين بلال وابن أم مكتوم، لم يكن بينهما تناوب على هذا النحو الذي سبق ذكره، وإنما كان بلال في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده دون ابن أم مكتوم، وكان أذان بلال إنما هو بعد طلوع الفجر كما دلت عليه بعض الأحاديث، ثم جعل مع بلال ابن أم مكتوم فكان يؤذن بليل، وبلال مستمر على أذانه في وقته الذي كان يؤذن فيه وهو بعد طلوع الفجر، ثم بعد مدة أخر ابن أم مكتوم نظرا لضعفه فكان يؤذن للفجر، ووكل به من يراعي له الفجر ويقول له: أصبحت أصبحت، من أجل أنه أعمى. وأما بلال فصار يؤذن بليل واستقر الأمر على هذا. وبهذا بهذا التوجيه يظهر أنه لا تعارض بين الروايات في الحقيقة، وأن رواية ابن عمر التي ساقها مالك في الباب هي التي استقر الأمر عليها في الأخير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. من ألفاظ هذا الحديث أيضا: لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا اللفظ قد أوردوا عليه إشكالا، وهو أنه إذا كان الأذان قد جعل غاية لإباحة الأكل والشرب ولم يحصل الأذان إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يلزم على ذلك أن يباح الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، وهو غير جائز قطعا. وقد حاول جماعة من أهل العلم الخروج من هذا الإشكال بجعل المراد بلفظ أصبحت قاربت الصباح، وهو تفسير تأباه الروايات التي فيها التصريح بطلوع الفجر كما في البخاري وغيره. ومنهم من قال: يصح أن يكون من يراعي له الفجر يخبره عند طلوع أول جزء منه، بحيث يكون الأذان مقارنا لبداية طلوع الفجر، وهو الذي جاء التعبير عنه بالبزوغ في بعض الروايات. وهذا الكلام غير رافع للإشكال بالمرة كما لا يخفى. وقد لجأ بعضهم لصعوبة هذا الإشكال إلى دعوى الخصوصية لابن أم مكتوم من جهة أنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن يكون مؤيدا بما يجعله يعلم أول الوقت فيوقع الأذان فيه. وقد ذكروا في رواية عن ابن عمر أنه قال: وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطيه. والله أعلم بحقيقة الأمر. وفي هذا الحديث من مسائل الفقه أشياء، منها جواز الأذان قبل الفجر كما هو مذهب الجمهور، وإن اختلفوا في الاكتفاء به عن إيقاع الأذان عند الفجر. وها هنا سؤال صورته: من المعلوم أن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأذان قبل دخول الوقت لا يصح أن يكون إعلاما به لأنه لم يحصل بعد. والجواب عن هذا عندهم أن الإعلام بالوقت يشمل الإعلام بدخوله بالفعل والإعلام بقرب دخوله أيضا. قالوا: وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لأنها تأتي في الغالب بعد النوم، والصلاة في أول الوقت مرغب فيها، فكان من المناسب أن يشرع ما يوقظ الناس قبل دخول وقتها حتى يتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت. وفي الحديث أيضا استحباب ترتب المؤذنين واحدا بعد واحد. وأما أذان اثنين في وقت واحد فمن أهل العلم من منعه، ومنهم من أجازه إذا لم يحصل به إزعاج وتخليط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه لا بأس بأذان أربعة وخمسة في المسجد، لكن ابن حبيب من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى قيد ذلك بالأوقات المتسعة كالصبح والظهر والعشاء، فيكون فيها الأذان من 5 إلى 10، وأما العصر فيكون من 3 إلى 5، ويوقعون الأذان واحدا بعد واحد. وأما بالنسبة للمغرب فلا يؤذن فيه إلا واحد لضيق وقته. ودل هذا الحديث أيضا على أن الأعمى يصح أن يكون مؤذنا بشرط أن يكون معه من يعلمه بالأوقات، وأنه يصح له تقليد البصير في ذلك، كما استدل به أيضا على جواز العمل بخبر الواحد، وعلى جواز الاعتماد على مجرد الصوت في الرواية إذا كان من يعتمده عارفا به وإن لم يشاهد صاحبه. وقد كان شعبة من أئمة الحديث وأصحاب هذا الشأن، كان رحمه الله تعالى لا يقبل هذا لاحتمال الاشتباه. ومن فقه هذا الحديث أيضا جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا كان قد اشتهر بها، وهو من باب التعريف الذي استثنوه مع نظائره من الغيبة، كما قال ناظم ذلك: تجنب غيبة إلا حروفا ببيت جاء عن بعض الأكابر، تظلم واستغث واستفتح حذر وعرف بدعة فسق المجاهر. فمعنى تظلم أن من ظلمك فليس ذكرك له بالظلم غيبة، وقوله واستغث معناه أنك إذا جئت مستغيثا بمن يأخذ لك حقك ممن استولى عليه مثلا فليس ذكرك له بما صنع من الغيبة. وكذا إذا جئت مستفتيا عن حال شخص فذكرت بعض ما يكره من حاله، أو حذرت منه من يريد معاملته، أو عرفته ببعض أوصافه المكروهة له التي لا يعرف إلا بها، أو ذكرت ابتداعه، أو كان مجاهرا بالفسق فذكرت فسقه وسوء حاله، فليس هذا كله من باب الغيبة، وإن انطبق عليه صدق عليه ضابطها، وهو ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. باب ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قوله في هذا الحديث كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، جمهور أهل العلم ذهب إلى مقتضى هذا الحديث في كون نهاية رفع اليدين إلى المنكبين، لأنه قال حذو منكبيه، وهو قول مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. وذهب الأحناف إلى أن منتهى الرفع الأذنان، أخذا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي لفظ له آخر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وهذا الرفع مستحب عند الجمهور غير واجب، وقد أوجبه الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري في آخرين من أهل العلم. والأولى أن يكون الرفع والتكبير متقارنين، بحيث يبدأ الرفع مع التكبير وينتهي بانتهائه، لما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حين يكبر، وفي رواية أبي داود من حديث وائل بن حشر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير. إلا أنه أيضا قد جاء في الأحاديث تقديم كل منهما على الآخر كما في صحيح مسلم. وقد ذكر في حكمة اقتران الرفع بالتكبير عدة أقوال، منها أنه إذا جمع بينهما رآه الأصم وسمعه الأعمى فعرف أنه دخل الصلاة، لأنه إذا كان بعض من يريد أن يصلي مع هذا الإمام أو مع هذا الشخص، إذا كان بعض أولئك أعمى استدل على إحرامه بالصوت لأنه لا يرى رفع اليدين، وإذا كان أصم لكنه يبصر، رأى رفع يديه لأنه لا يسمع لفظ التكبير. ومن هذه الأقوال التي قيلت في هذا المعنى إن هذا الرفع إشارة إلى طرح الدنيا والإقبال على عبادة الله تعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان ابن عمر يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. جاء أيضا في هذا الحديث: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وهذه الرواية التي لم يذكر فيها يحيى رحمه الله تعالى الرفع عند الانحطاط للركوع وافقه فيها جماعة من رواة الموطأ، منهم الشافعي والقعنبي في آخرين، ولكن جماعة أخرى من رواة الموطأ أثبتوه فقالوا: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وهذه الرواية هي التي استصوب الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والعلماء مختلفون في مشروعية هذا الرفع، فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يرى الرفع إلا في حال الإحرام، لا يراه في حال الركوع ولا في حال الرفع منه. وهي رواية ابن القاسم عن مالك التي هي مشهور مذهبه. وقد روى عنه، أعني عن مالك رحمه الله تعالى، روى عنه غير ابن القاسم كابن وهب وأشهب وأبي مصعب وغيرهم، رووا عنه أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع من الركوع على مقتضى حديث ابن عمر. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد والأوزاعي وأهل الحديث. وقد أجاب الأصيلي من أصحاب مالك عن عدم أخذ مالك بحديث الرفع عند الركوع والرفع منه على مقتضى رواية ابن القاسم عنه، أجاب الأصيلي بأن مالكا لم يأخذ به لأن نافعا وقفه على ابن عمر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سالم بن عبد الله بن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في روايته عن أبيه. فلما اختلف في رفعه ووقفه، اختلف نافع وسالم في وقفه ورفعه، اختلفا في روايتهما عن ابن عمر، ترك مالك رضي الله تعالى عنه القول به في المشهور، لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال حتى تثبت. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع بالوقف والرفع، فرفعها سالم ووقفها نافع. الحديث الثاني منها حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع. والحديث الثالث حديث الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. والحديث الرابع حديث فيما سقت السماء والعيون العشور. وقد استدل لترك الرفع في الركوع والرفع منه بحديث ابن مسعود الذي خرجه أبو داود رحمه الله تعالى، وهو أنه يعني ابن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود. وظاهر هذا أنه يقتصر في رفع يديه على موضع الافتتاح، كما هو مشهور مذهب مالك الذي روى ابن القاسم، وكما هو مذهب أبي حنيفة، وقد سلف قريبا هذا. وهو حديث مختلف في تصحيحه، يعني حديث أبي داود هذا مختلف في تصحيحه، وممن لم يثبته الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قائلا: ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي. جاء أيضا في هذا الحديث: وقال سمع الله لمن حمده، معنى سمع في هذا الموضع أجاب. والمراد أن الله سبحانه وتعالى إذا حمده عبده متعرضا لعطائه وإحسانه استجاب له وأعطاه بغيته فضلا منه وكرما، كما قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وفي هذا الحديث أيضا جاء لفظ ربنا ولك الحمد. وهذه الرواية التي سيقت هنا أرجح من رواية ربنا لك الحمد التي لم يذكر فيها الواو، والواو في هذه الرواية زائدة أو هي عاطفة، كأنه قيل ربنا حمدناك ولك الحمد، عطف جملة على جملة، وقيل هي واو الحالي، والله أعلم بحقيقة الأمر. وقد استدل بهذا الحديث على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لأن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة في الصلاة، وقد وصفت صلاته بما ذكر. وإذا كان الغالب عليه أن يكون إماما، فإنما يحمل هذا الحديث على حال إمامته. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وصاحب أبي حنيفة محمد وأبو يوسف في جماعة، فقالوا الإمام والمأموم والفذ يجمعون بين اللفظين، بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. وأما أبو حنيفة ومالك فذهبا إلى أن الإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، كل واحد منهما يقتصر على لفظ ولا يجمع أحدهما بين اللفظين، إنما ذلك شأن الفذ. وحجتهما في هذا حديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لأن هذه القسمة تنافي الشركة، تنافي الشركة في القول. ونظير هذا حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فكل واحد من هذين القسمين يذهب إلى أحد المتداعيين. وحديث الباب الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما يحمل على أنه وقع في النافلة أو في صلاته منفردا جمعا بين الحديثين، هكذا قيل من قبل أصحاب هذا المذهب، والله سبحانه وتعالى أعلم. من ألفاظ هذا الحديث أيضا وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني الرفع. وقد بينت رواية أخرى، رواية شعيب عن الزهري، بينت هذا التعبير، وهي اللفظ الذي جاءت به هذه الرواية حين يسجد، لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه. وظاهر هذه العبارة نفي الرفع في جميع الأحوال، يستوي في ذلك الرفع إلى الثانية أو إلى الثالثة أو إلى الرابعة أو إلى التشهدين. وقد جاءت رواية عن مالك في حديث ابن عمر هذا، وفيها ولا يرفع بعد ذلك. وظاهر هذا الإطلاق أيضا نفي الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة التي تقدمت، لكن الإمام البخاري وأبا داود رحمهما الله تعالى رويا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، إذا قام إلى الوسطى، قام من جلوس الوسطى، قام إلى الركعة الثالثة. ولهذا الحديث الذي روياه شواهد عن علي وأبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، وقد صحح الإمام البخاري في جزء رفع اليدين هذه الزيادة، وإن كان الإمام الشافعي لا يقول بالرفع في هذا الموطن، لكن حذاق أصحابه يلزمونه القول به. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قياس نظر الشافعي أن يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة، وأول راض سيرة من يسيرها. قال والصواب إثباته. إخوتنا الأكارم، إلى هذا الحد ننهي معكم هذه الحلقة المباركة في القراءة على موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم.